من الآيات والسور وسنة سيد البشر، من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر، من الوسطية السمحاء، من إشراقة الفكر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر، معالم ترسم الدرب وتثري العقل والقلب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في مواصلة حديثنا عن القصص القرآني مع ضيفنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياكم الله شيخ محمد. كنا نناقش الفكرة التي طرحها بعض المستشرقين وتبناها كذلك بعض العرب والمسلمين للأسف، والتي تقوم على فكرة أن كل ما في القرآن من قصص لم يكن المقصود منه حكاية واقع تاريخي، وإنما المقصود منه سياقة مثال أو فكرة ما بقصد العبرة والعظة. وبالتالي إن حدثنا القرآن عن موسى فليس معنى ذلك أن موسى موجود، وإن حدثنا أن عيسى فعل كذا عليهم جميعا صلوات الله وسلامه فليس معنى أنه بالضرورة فعل ذلك، وإنما القصد العبرة والعظة فقط. وقد ذكرت لفضيلتكم بعض ما يشغبون به في هذا الباب وعلقتم عليه، وأضيف على هذا أيضا إن أذنتم بعض الإشكالات التي يطرحونها، فإن سمحتم في هذا بدأت به.
تفضل.
يقال أن الإصرار على المنهج التاريخي أو على واقعية القصص القرآني أدت في الحقيقة إلى أن تصبح القصص القرآني أو يصبح القصص القرآني معارضا للمعلوم والمحسوس. مثلا في قصة ذي القرنين قال الله سبحانه وتعالى عن الشمس: وجدها تغرب في عين حمئة. فالقصة تخبرنا أن الشمس غربت في عين حمئة، فإذا قلنا أن القصة واقع تاريخي وقعنا في مشكلة، لأننا نعرف أن الشمس لا تغرب في عين حمئة ولا تغرب في عين أصلا من عيون الأرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. الريب له قلوب، أصحابها لا يمكن أن يجوا من الريب، والإيمان ضد الريب، والسكينة تثبت الإيمان. فمن آمن بالله وعلم أن قوله الحق وأن ما قاله في كتابه هو الصدق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، علم أن هذا هو الحق الذي لا غبار عليه ولا لبس فيه ولا خفاء ولا اختلاف ولا تناقض ولا تعارض، ولا يمكن أن يعارض شيئا من الحقائق. إذا عارضه شيء فتلك الحقائق هي الباطلة، لأنها عارضت الحق البين. وبالنسبة للمثال الذي ذكر وهو قصة ذي القرنين، لم يذكر الله أن الشمس غربت على عينه بعين حمئة، وإنما قال حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب. وجدها، فهذا وجداني، وجداني معناه شيء يجده الإنسان. وجدها ليس معناها أنه أنها في الواقع كذلك، المقصود أن الإنسان يجدها إذا كان في نفس المكان، يجدها كأنما تغربه عين حمئة. وهذا الحاصل الذي ما زال موجودا إلى الآن، إذا ذهب الإنسان إلى مغرب الشمس، وأماكن في أمريكا معروفة إذا وقف فيها الإنسان وقت الغروب يجد نفسه مطمئنة إلى أن الشمس غربت في عين حمئة وهو يرى
كأنها دخلت في هذه العين.
نعم.
طيب مثال آخر في قصة نوح عليه السلام، يقول الله سبحانه وتعالى على لسان قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. الآن ود وسواع ويغوث نعرف أنها أصنام العرب في جاهليتهم،
ما كان
هذا نوح عليه السلام يعني في أول الزمان.
هذه جهالة بالتاريخ، لأن هذه الأصنام كانت لقوم نوح ودفنها الطوفان. فلما كان في الجاهلية القديمة، الجاهلية الأولى، استخرجها إبليس وسلمها إلى عمرو بن لحي، فوزعها في جزيرة العرب وأحيا عبادتها من جديد
بأسمائها.
أسماؤها أصلا منقوشة عليها من أيام قوم نوح.
طيب شيء آخر في قوله سبحانه وتعالى في قصة بني إسرائيل وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، لو كانت هذه القصص كما يقولون واقعا تاريخيا لكان معناه أننا نسبنا إلى بني إسرائيل الاعتراف برسالة ونبوة عيسى.
هذا جهالة بالأسلوب العربي، فإن الله سبحانه وتعالى يذكر عنهم أنهم يزعمون أنهم قتلوا المسيح، عيسى بن مريم، لكن لما قال عيسى بن مريم وفي مقام القتل كان هذا تنقص له، فأثنى الله عليه فقال رسول الله،
فليس هو من كلامه،
ليس من كلامه، من كلام الله، وثناء على نبيه في مقام تنقصه لما تنقصه المخلوقون، قالوا إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، أثنى الله عليه بأنه رسول الله،
لأنهم يقولون لا مناص من الزعم بأنهم نطقوا بها إذا سرنا على المنهج التاريخي في فهم قصة
لا القرآن. هذا غير صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى يدرج كلام المخلوقين في كلامه ويدرج كلامه هو في كلام المخلوقين، فإذا أدرج كلامه هو في كلام المخلوقين كان ذلك ردا واستدراكا لكلام المخلوقين، وإذا أدرج كلام المخلوقين في قوله كان ذلك رضا كلام المخلوقين حين لم ينسب إليهم. ونظير هذا في سورة مريم قول الله تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، هذا كلام الله، وما نتنزل إلا
بملائكة،
هذا كلام الملائكة.
جميل.
طيب. له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف، معناه وتقول الملائكة وما نتنزل إلا بأمر ربك، ويقول الإنسان، لكن قول الملائكة لأنه مرضي أدرجه الله بكلامه، وقول الإنسان هنا لأنه غير مرضي نسبه إليه ولم يدرجه بكلامه.
طيب شيء آخر شيخنا أيضا يراه هؤلاء الذين يرون أن الأولى التعامل مع القصص القرآني كعمل فني وليس كواقع تاريخي، يقولون أنك إذا
من إمكان أن تختصر تقول الذين يرون أن في القرآن كذبا وهو هذه القصص وأنها ليست واقعا، وهذا نعوذ بالله منه.
يقول متابعة القصة القرآنية الواحدة في عدة مواطن يكشف لنا عن نوع من الاختلاف يحملنا على القول بأنه عمل فني ليس إلا من ذلك، أن الوقائع لا تأتي على ترتيب واحد، يعني في قصة لوط مع الملائكة وردت في سورة الحجر وفي سورة هود، إذا تأملناها في سورة الحجر نجد أنه فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، قالوا بدأ الحوار مع الملائكة، ثم بعد ذلك وجاء أهل المدينة يستبشرون، فكان واقع القصة حوار الملائكة ثم مجيء القوم. لكن في هود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه، بدأ الحوار مع القوم ثم بعد ذلك قالوا يا لوط إنا رسل ربك، فهل كانت البداية بحوار الملائكة أو البداية بحوار الأقوام؟
هذه جهالة لأسلوب القرآن كذلك، فالأسلوب القرآني العطف أولا بالواو لا يقتضي ترتيبا، فهي تعطيه السابق على اللاحق واللاحق على السابق، وهذا معروف في القرآن وفي اللغة، ولذلك قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم، نوحا والذي أوحينا إليك هذا من عطف اللاحق على السابق، وما وصينا به إبراهيم هذا من عطف السابق على اللاحق، وهكذا في الواو لا تقتضي ترتيبا أصلا في دلالتها اللغوية. الأمر الثاني أن القصة يوردها الله في مكان فيحذف منها ويطوي أمورا لا يحتاج إليها في ذلك المكان، ويردها في مكان آخر فيأتي بتلك الأمور حتى لا يقع ملل ولا تكرار.
هذا جيد، لكن التقديم والتأخير،
التقديم والتأخير لا حرج فيه، لأن هذا العطف بالواو لا يقتضي، لا تقتضي ترتيبا، وبالأخص إذا لم يكن هذا مانعا من التكرار، مثلا الملائكة قد يكون يقولون له ذلك في البداية ثم في النهاية عندما يضيق ذرعا بقومه يبشره الملائكة بشارتهم أيضا،
ويكون في كل موضع،
كل موضع حذف شيء،
لأنهم هؤلاء المكذبون مثلا يقولون إذا نحن قلنا أن القصة عمل فني مجرد فالقاص عادة يقدم ويؤخر في الحوادث
بحرية. لا، لكن هذا قاصهم هم.
طيب في آخر،
لكن لا يمكن أن يقاس كلام الله على كلام المخلوقين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
نحن شيخنا فقط نناقش مسألة علمية، فالعفو أنا أورد بعض الإشكالات المزعجة، لكن
لا هي ليست مزعجة، في القرآن قص الله يعني كفر الكافرين،
ثقيل علي أن أقولها، لكن
لا أنقل كلامهم.
نعم، متابعة القصص القرآن في عدة مواضع أيضا يقولون أن نجد من خلالها أن الكلام المنسوب للقائلين يختلف من قصة إلى أخرى، مما يدل على أن المسألة مسألة قصة فنية الواحد يعني يقول فيها الشخصيات ما يراه مناسبا. مثلا في قصة موسى عليه السلام، ما الذي قاله الله تعالى لموسى عليه السلام في ذلك المقام في الطور؟ في النمل نودي أن بورك من في النار ومن حولها، في القصص نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، في طه فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاقل عن عليك إنك بالوادي المقدس طوى، فهل الذي قيل هذا أو هذا أو هذا
كلها
قل أنها واقعة؟
لا كلها قال صدق وكلها حق، وليس شيء منها مناقضا لشيء، بل كل هذا قيل لموسى عليه السلام
بهذه الألفاظ،
وقيل له أكثر من ذلك ولم يذكر لنا. فالقصة لا تقتضي أن الله قص علينا كل ما حصل بتفصيلاته وجزئياته، بل قص علينا بعض ما حصل لأن المقام يقتضيه، فما طواه في مكان نشره في مكان آخر وهكذا.
طيب في المقابل موسى عليه السلام قبل هذا الموقف لما قال لأهله امكثوا في طه لعلي أتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، في النمل سآتيكم منها بخبر أو أتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، في القصص لعلي أتيكم منها بخبر أو جذوة من النار. فأيضا اختلف قول،
لا ما اختلف، هذا هو فقط موسى قال
الثابت امكثوا، هذا تكرر في
لا، لكن المطلوب أيضا أحد أمرين، إما أن يجد على النار هدى وخبرا وبيانا للطريق، وإما أن يجد على الأقل إذا لم يجد عندهم أي خبر ولا قصص ولا هداية يأتي فقط بشهاب يوقدون به.
لكن لماذا في طه قدم القبس وفي النمل
هذا لئلا يقع التكرار والملل كما ذكرنا، وهو أسلوب معجز.
قول بعض المعلقين أنه فيما يتعلق بكلام الله عز وجل لموسى فالأرجح أنها جميعا قد قيلت،
لا ليس أرجح، هذا قطعا قد قيلت
بألفاظها.
نعم.
طيب بينما الذي قاله موسى لأهله، هذا رأي المعلق نفسه، هو نص واحد من هذه النصوص، وأما بقية الصيغ والتعبيرات فهي تعبير عما كان يتردد في ذهن موسى قبل أن يتحدث إلى أهله وبعد أن تحدث، فحينا يرجح فيه.
هذا صاحبه لم يفهم أن موسى لم يكلم أهله باللغة العربية،
نعم،
إنما كلمهم بلغة أخرى وجاءت الترجمة، فالترجمة لا يقصد بها ترجمة حرفية وإنما يقصد بها مدلول الكلام. فموسى قال لأهلهم كثوا بأي لغة، باللغة التي يفهمون،
نعم.
قال إنه سيذهب إلى النار وإنه سيأتيهم بأحد أمرين، إما أن يجد من يدله على الطريق ويعرفه بها، وإذا لم يجده على الأقل يأتيهم بما يوقدون به النار. فهذا الأسلوب الذي قاله به موسى ليس من اللغة العربية، وترجمة معناه جاء في هذا النقل.
إذن هذا التخريج لا ترونه صوابا؟
لا،
وهو أنه القرآن حكى لفظه في موضع وفي موضعين آخرين.
لا لا،
حكى ما كان يعتني،
ما حكى لفظه، ما تكلم موسى مع أهله بالعربية أبدا.
طيب إشكال آخر أيضا أن متابعة فيما يقولون القصة القرآنية الواحدة في عدة مواطن قد يكشف عن تناقض بين سياق القصتين، وبالتالي ينبغي حمل المسألة على أنه عمل فني المقصود به الموعظة، لأن الموعظة حاصلة بهذا الوجه وبهذا.
موعظة تحصل بالكذب
كضرب الأمثال؟
لا، ضرب الأمثال ليس فيها كذب.
طيب المثل الذي يسوقه ما هو؟ قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، وفي الموضع الآخر وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. فالآية الأولى يذكرون أن لفرعون آلهة فهو عابد،
ليس بالضرورة آلهة يملكها،
معبود.
آلهة يملكها،
ليست آلهة يعبدها،
ليس معناه أنه يعبدها، آلهة يملكها ويقدمها للناس ليعبدوها.
يعني يذرك وآلهتك،
وهو يرى أنه هو الإله الكبير، لأنه قال أنا ربكم الأعلى والأعلى أفعل تفضيل ولا تصاغ إلا من المشترك. إذا رأى أن في آلهة أخرى هو أعلى منها.
جيد.
هذا الأسلوب الذي كان فرعون ينتهجه.
فإذا ويذرك وآلهتك، يعني الآلهة التي تقدمها للناس،
إيه نعم،
وليست الآلهة التي تعبدها.
لا، لا.
جيد.
لكن هي المثال يتضح فقط إذا أرادوا مثالا صحيحا، إيه
نعم،
يتضح فقط في قضية واحدة
وهي
قضية دعاء السحرة. ففي سورة الشعراء قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريدون أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل المدائن حاشرين يتوك بكل سحار عليم. وفي سورة الأعراف قال للملأ حوله قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ فهمت؟ فنسب هذا القول إلى فرعون وإلى الملأ من قومه، والجواب عن ذلك أن الجميع قالوا ذلك، قاله فرعون وقاله الملأ من قومه، فاتفقوا جميعا على قوله، فمرة نسب القول إلى الملأ ومرة نسب إلى فرعون، لكنه متفق عليه بينهم جميعا.
أيضا يقولون أن متابعة القصص القرآني يكشف أو تكشف عن اختلاف في توصيف الحدث أو جزئيات الموقف أو المشهد، يعني مثلا في قصة إبراهيم عليه السلام والبشارة بالولد، في سورة إبراهيم الملائكة تبشر الزوجة وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق، في الصافات البشارة
ليست في سورة إبراهيم
في هود.
سورة هود نعم
في هود
نعم.
وفي الصافات البشارة لإبراهيم فبشرناه بغلام حليم، فهل الذي بشر إبراهيم أو الذي بشر
بشرى معا بشرى إبراهيم أولا ثم بشرت سارته بذلك، فكلاهما بشرى بذلك وكلاهما والد وكلاهما يفرح بوجود الولد.
لكن هل البشارة قيلت له ما
قيلت لكل واحد منهم
على حدة؟
إبراهيم قيلت له على حدة، ثم لما جاءت سارة وهي في صرة
سكت وجهها
وبشرت أيضا.
طيب في قصة موسى بالعصا في النمل والقصص كأنها جان، وفي طه حية تسعى، وفي الأعراف تلقف ما صنعوا، هي حية أو هي جان، هي تسعى هي تلقف،
هي كل ذلك. فالجان الجان والجنان هو الحية.
أليس الجان هنا هو قسيم الإنس؟
لا لا، كيف يشبه به؟ يشبه بالمجهول. الجان ما له صورة ثابتة يشبه بها،
يعني قال المقصود بالجان هنا التخويف والإفزاع فقط.
لا لا، المقصود بالجان هنا الحية، حية كبيرة، وهذا الذي يسمى بالجنان ويسمى بالجان هو الحيات الكبيرة، الثعابين التي فيها سواد وضخامة
تسمى
جانا وجنانا. والعصا لما رماها موسى كانت ثعبانا كبيرا من جنس الجنان، فهي جان وهي تتحرك
وهي حية،
هي حية وهي تسعى وهي تلقف ما يأفكون، تأكل كل ما رموه من الحبال والعصي. نعم.
يقول تعليقا على هذا الموضع، لو قررنا قاعدة القصد الفني لتبين لنا أن القرآن إنما يذكر الجنة إذا أراد تصوير فزع موسى، ويذكر الحية إذا أراد تصوير ما حصل بين موسى والسحرة.
هذا غير صحيح. موسى أصلا قال الله له خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، فزال عنه الفزع، لكن لما حصل له فزع عندما رمى السحرة سحرهم لم تكن العصا ذاك إلا عصا في يده، فلم يفزع من عصاه وإنما فزع مما رموه، لأن الله قال جاءوا بسحر.
فلا وجه لنسبة الفزع إلى موسى أصلا في هذا.
نعم.
طيب
بل العكس، هو إذا رمى عصاه يزول عنه الفزع.
نعم. شيخنا، هناك نصوص منقولة عن بعض المتقدمين أو حتى المتأخرين من المشتغلين بالتفسير أو غيرهم، كأنها تلمح إلى مصداقية هذه النظرية، نظرية التعامل مع القصص القرآني بمنظور فني وليس بمنظور تاريخي. هذا نص مثلا من تفسير المنار الأستاذ محمد رشيد رضا، يقول فيه قال الأستاذ الإمام يظن يقصد محمد عبد، ما مثاله؟ بينا غير مرة أن القصص جاءت في القرآن لأجل الموعظة والاعتبار، لا لبيان التاريخ ولا للحمل على الاعتقاد بجزئيات الأخبار عند الغابرين. قد تكون هذه العبارة أوضح، عبارة في المدلول، ولا للحمل على الاعتقاد بجزئيات الأخبار عند الغابرين. وإن
هذه لابد أن نفهم معنى كلام محمد عبده هنا. المقصود أن الجزئيات التي لم ترد في القرآن لا يمكن أن نطلب بالإيمان بها كما جاء في القرآن. لو أخذناها من القصص، أخذناها من الإسرائيليات، أخذناها من التفاسير، فليست لها قداسة القرآن، ولا يمكن أن
هذا مراده
نجيب الإيمان بها، ولذلك ليست هي المهمة في القصة. المهمة في القصة كبريات الأمور التي تدل على السنن الكونية والتي تتكرر في واقع الناس دائما، فهذا المهم.
ثم يقول
ولذلك لا تأتينا الجزئيات الكثيرة، كم عدد الذين خرجوا مع موسى من بني إسرائيل من مصر؟
الله أعلم.
كم عدد الجيش الذي اتبعه به فرعون؟
الله أعلم.
كيف كان رحيل بني إسرائيل؟ هل كانوا على الخيول أو على الإبل؟
مسافة النهر الذي قطعه
هو البحر. هذه أمور تفاصيلها لا يجب الإيمان بها، وليست مقصودة لذاتها. نعم، قد يزداد الإنسان علما بما يروى عنه في الكتاب من ذلك، وقد يزداد تصورا لسيناريو القصة، لكن لا يقتضي ذلك إيمانا بتلك الجزئيات التي لم ترد في القرآن.
طيب يواصل بعد ذلك يقول أيضا محمد عبد، وإنه لا يحكي القرآن من عقائدهم الحق والباطل، ومن تقاليدهم الصادق والكاذب، ومن عاداتهم النافعة والضار، لأجل الموعظة والاعتبار، فحكاية القرآن لا تعدو موضع العبرة ولا تتجاوز موطن الهداية إلى آخره. أليس في هذا النص ما يدل على أن محمد عبد يرى هذا الرأي؟
أن الله قص علينا قصص الكافرين وأقوالهم الكفرية. حتى بني إسرائيل مثلا، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فقص علينا من قصصهم ما هو إيمان وما هو كفر وما هو حق وما هو باطل، وقص علينا من أحوالهم وأمورهم ما ننتفع نحن به.
طيب.
فنحن ننتفع هنا بما ذكر من كفرهم وعقاب الله لهم، فننتفع بذلك أن الكفر رتب الله عليه عقوبة دنيوية وأخروية، وأنه مبطل للعمل، وأن الذين اصطفاهم الله وفضلهم على العالمين إذا أعرضوا عن منهج الله لم تعد لهم قيمة أيا كانت. بنو إسرائيل فضلهم الله على العالمين وأرسل فيهم الرسل وجعلهم ملوكا وآتاهم من كل شيء، وقص عليهم أخبار السماوات وكلمتهم الحجارة والأشجار ورأوا العبر كلها، ولكن هذه الآيات ليست هي الإيمان. فقريش كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم بعض الخوارق أن يباعد عنهم الجبال عن مكة، أن يشق لهم الجبل. فهذه الأمور التي طلبوا قال الله فيها: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ما دليل هذا؟ ما حصل لبني إسرائيل من قبل؟ ألم ينتقي الله الجبل فوق رؤوسهم وإذا نتقل الجبل فقام كأنه ظل؟ ألم يشق لهم البحر فخرجوا منه طريقا يبسا لا يخاف دركا ولا يخشى؟ ألم يفتح لهم من الثمرات والأرزاق وينزل عليهم السمانة وينزل عليهم المن والسلوى؟ كل هذا رأوه عيانا. ألم تكلمهم الموتى؟ ألم تأتيهم المائدة تحملها الملائكة من السماء؟ ألم يأتيهم التابوت في سكينة من الله وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة؟ ألم يروا عيسى ابن مريم ولد من غير أب وتكلم في المهد حملته أمه ساعات أو ساعة؟ ألم يروا المسيح يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله؟ ألم يروه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله؟ ألم يخبرهم بما يخفونه في بيوتهم وما يأكلون في داخل بيوتهم وما يدخرون؟ كل هذا خبر لكن لم يؤمنوا. هذا دليل على أن الإيمان ليس هو القناعة العقلية، وإنما هو نور يقذفه الله في قلب من شاء من خلقه. فمن أراد الله أن يشرفه بالإيمان شرفه ولو لم يرى أي معجزة ولم يرى أي خارق يهديه الله. ومن لم يريد الله تشريفه بالإيمان لا يمكن أن يؤمن ولو رأى كل الخوارق وكلمته السماوات والأرضون ورأى الملائكة عيانا بيانا لا يمكن أن يؤمن. فلذلك الإيمان يقول الله فيه: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهذا المقصود من هذا الكلام هو الذي يشير إليه الإمام محمد عبده هنا،
وليس مقصوده ما
فهمه.
طيب، النص آخر في المنار أيضا عند قوله تعالى: وكالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها الآية، قال: ويحتمل أن تكون القصة من قبيل التمثيل، يعني أنه لا واقع لها.
لا، بالنسبة للقصد هنا أن يكون الرجل مثلا له ذلك ليدرك به أن هذه القرية لا تعجز الله، فهو مر على قرية وهي خاوية على عروشها وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى سيعيدها، فكان هذا تمثيلا للبعث بعد الموت مثل المطر. المطر حجة هو على البعث بعد الموت، لأن الله كلما جاء بذكر المطر في القرآن وبإحياء الأرض بعد موتها وخروج النبات
أشار البعث.
إيه نعم، قال: وكذلك تخرجون.
طيب، أنا عشان حتى نأخذ الفاصل، هو يبدو وسنناقش هذا بعد الفاصل، من ظاهر العبارة أنه يقصد أن هذه الآية لا تحكي قصة بل تمثيل، ويؤكد هذا أن الرازي في التفسير الكبير نقل عن أبي مسلم أنه كان ينكر وقوع هذه القصة ويذهب أنها من قبيل التمثيل ليس غير. ناقش هذا بعد الفاصل شيخنا. فاصل ونعود إليكم أيها الأخوة والأخوات. مرحبا بكم أيها الأخوات مع شيخنا الجليل. شيخنا، نواصل الحديث في نهايات هذه المسألة، مسألة الزعم بأن قصص القرآن إنما هو للتمثيل الفني. ذكرت لكم نصا عن المنار في قوله تعالى: وكالذي مر على قرية، وقلت إن صاحب المنار يقول يحتمل أن تكون القصة فيه من قبيل التمثيل، وكذلك الرازي نقل عن أبي مسلم أنه ينكر وقوع القصة، فكأنه ليس المعنى الذي تفضلتم بتوجيهه أنه المقصود التمثيل للرجل، وإنما المقصود أن كل ما في الآية هو مثل ضرب الله مثلا عبدا.
لا يمكن ذلك، فالقصة واقعة حصلت بعينها وحصلت تفصيلاتها التي ذكر الله سبحانه وتعالى. فالرجل مر على قرية وهي خاوية على عروشها، فقال إما بلسانه أو بحاله أن يحيي هذه الله بعد موتها، وذلك مثل كل الموتى، فالعظام الرميم يحييها الله بعد موتها. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله تمثيلا وإقامة للحجة، أماته الله هو
100 عام
ثم بعثه. فسأله الله قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فكان هذا مثالا لقدرة الله سبحانه وتعالى وتمثيلا لإحياء الأموات. نعم، وليس معناها أن البعث دنيوي، فالبعث أخروي، ولكنه هو بعث في الدنيا تمثيلا له ليرى ليوقن، مثل ما رأى إبراهيم إحياء الموتى بقضية الطيور. طيب، ولذلك جاءت القصة بعد قصة إبراهيم
صحيح
في إحياء الموتى.
موضع آخر شيخنا في قصة نزول الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم والقتال معه، يمددكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة. أبو بكر من الأصم، أبو بكر الأصم عفوا، نقل عنه الرازي أن خبر نزول الملائكة في القرآن إنما هو خبر تمثيلي والمقصود به تأييد الله وليس حقيقة نزول الملائكة، يعني كأنه نفس نظرية.
لا، ما قال هذا، إنما ذكر الأصم أن الملائكة لم ينزلوا للقتال وإنما نزلوا للتثبيت، لأن الملائكة ثبت تثبيتهم للمؤمنين، لأن الله قال تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهذا دليل على أن هذا التنزل في الدنيا.
نعم،
لأنهم يقولون لهم نحن أولياء في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن أنهم لم يقاتلوا، وهذا القائلون بهذا يقولون إنه إن ريشة منهم مهلكة، كما قال البدوي رحمه الله وقيل لم تقاتل الملائكة إذ ريشة منهم لقوم مهلكة. لكن المقصود هنا أن
الآيات كالصريحة بأنها نزلت للقتال، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم
لا، الآيات فقط فيها مسألة واحدة. مسألة واحدة هي التي تشير إلى القتال، وهي أن الله سبحانه وتعالى يقول فاضربوه فوق الأعناق واضربوهم كل بنان. هذا مختلف فيه في الخطاب فيه لمن، هل هو للبشر لأصحاب النبي صلى الله للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو هو للملائكة؟ فالذين يرون أن الملائكة جاءوا تثبيتا وتشجيعا وأنهم قذفوا الرعب في قلوب الكفار وأن القتال كان بأيدي البشر، يقولون إن هذا تعليم، هذا أمر من الله للمؤمنين بضرب الكفار في هذه المواضع خصوصها وليس للملائكة. والذين يرون أنه للملائكة يقولون القريش والأنصار يعرفون القتال فلا يعلمون مواقع الضرب خصوصها.
أذكر لكم خلاصة ما ذكره أبو بكر الأصم ونقله عنه الرازي من احتجاجه، ويقول أنه إذا كان جبريل قد أهلك وحده قوم لوط فحضوره وحده كاف، فما الحاجة إلى
لا، هذا لو أمر بالإهلاك
5000،
لو أمر بالإهلاك، لكن لم يؤمر بالإهلاك هنا.
طيب، غير هذا.
نعم،
قال لو جاء 3000 من الملائكة، إما أن يأتوا مجسدين بحيث يراهم الناس أو بحيث لا يرونهم، فإن كانوا بحيث يرونهم لكان عدد جيش المسلمين رأي العين أكثر من 3000، والمعروف أنه 300.
لا، لكن الله بين أنه يقللهم في أعين الكفار ويقلل الكفار في أعينهم ليلا
بلى، لكن الإحصاء أنهم كانوا 310 رجلا،
هذا البشر.
نعم،
لكن ليس الإحصاء شامل للملائكة،
ولكن هل كان المسلمين يرون 3000 حولهم؟
رأوا بعض الملائكة، ليس بالضرورة بالعدد، لكن الله تعهد به والله لا يخلف الميعاد.
طيب، وإذا كانوا
قال ويأتوكم من فورهم ماذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين، هذا وعد من الله والله لا يخلف الميعاد، وقد وعد وحقق ما وعد.
وإن كانوا غير مرئيين فيبقى الإشكال أنه لم يكن أحد أن رأسا طار بغير أن تضربه.
بلى، قاله بعض الصحابة،
كان يتواتر هذا لأنه من الغرابة بحيث أنه
لا، هو متواتر عنهم أنهم كانوا يريدون قتل إنسان فيسقط رأسه قبل أن يصل إليه السيف، ولكن المقصود أن هذا أصلا محل الخلاف فيه هل قاتلت الملائكة أو جاءت بالسكينة على المؤمنين.
إذن الذي ينكره أبو بكر القتال فقط وليس وليس الحضور النزول
ليس النزول والمجيء وحتى الرؤية رأوا خيلهم ورأوا
حتى وليس بالقصة القرآنية ما يقطع بالقتال
ليس فيها ما يقطع بالقتال.
طيب الرازي عقب على أبي بكر قال واعلم أن هذه الشبهة إنما تليق بمن ينكر القرآن والنبوة فأما من يقر بهما فلا يليق به شيء من هذه الكلمات فما كان يليق بأبي بكر الأصم إنكار هذه الأشياء. كأنه يرى أنه أنكر القصة القرآنية.
هو لم ينكرها لكن دائما يلام على هذا حتى قال ابن العربي لما ذكره قال قال الأصم وهو مثل اسمه أصم وهو عن الحق مثل اسمه أصم.
له كثير من هذه
له بعض نعم لأنه معتزلي
وإن كان والرازي مثله
وإن كان من أئمة الشافعية. لا الرازي ليس معتزليا الرازي أشعري لكن أبو بكر الأصم كان معتزليا.
طيب شيخنا بعد هذا يعني الطواف الطويل نوعا ما ربما يقال أنه ينقض كل هذه التشعيبات والتشقيقات والتفصيلات ما تفضلتم به في أول الحديث من قوله سبحانه وتعالى إن هذا لهو القصص الحق نحن نقص عليك نبأهم بالحق لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى وغير الآيات التي تصف القرآن مجملا بأنه حق نزل عليك الكتاب بالحق. فهل نقول هذه الآيات أصلا وحدها كافية لمن كان يؤمن بالقرآن عن كل هذا الجدل وال
نعم هي كافية لكل ذلك لكن المهم أن إيراد الشبهات بعد أن نشرت يجب الرد عليها فنحن الآن يجب علينا شرعا أن نرد عليها تفصيلا واحدة واحدة ولا يحل علينا ولا يحل لنا تركها.
الحقيقة فصلت في هذه لأن أثناء البحث وجدت أن أكثر قضية سالت فيها أو سال فيها مداد الأقلام في موضوع القصة أقصد من الشبهات وهذا النحو هي هذه القضية أكثر من قضية التكرار وغيرها ما سيأتي معنا لاحقا. طيب شيخنا أنتقل إلى محور آخر مختلف يتعلق بمحاولة تفكيك القصة القرآنية إلى عناصرها الأساسية. كل قصة عادة فيها زمن وفيها مكان وفيها شخصيات وفيها كذا ونحاول أن نرى كيف تعامل القرآن الكريم بما هو فيه من البلاغة والإعجاز مع هذه القضايا. وأبدأ بقضية الزمن. هل قصص القرآن الكريم محصورة في الزمن الماضي بمعنى أنها تحكي ما وقع في الماضي فقط؟
لا هي تذكر ما وقع في الماضي وذكرنا أنها تذكر أيضا بعض قصص يوم القيامة وما حصل
مثلا فيه. سيهزم الجمع
ويولون
الدبر نعم إذا جاء نصر الله والفتح.
نعم هذه سنن هذه بيان للسنن. لكن مثلا قصة أصحاب الأعراف وقصة مجادلة الجنة وقصة المجادلة بين المستضعفين والأهل الاستكبار في النار هذه قصص أخروية.
وقصة الروم والفرس ليست من المستقبل أيضا.
نعم هذه إخبار عنها أنها استقع غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين.
طيب شيخنا باستقرائكم وتأملكم لقصص القرآن هل تجدون أن كل قصة قرآنية وردت متدرجة زمنيا بمعنى أنها تبدأ من الحدث الأبعد زمنا إلى الأقرب أو أن هناك مواضع عكس فيها الأمر في القصة؟
لا بد أن ندرك أن الزمان إنما هو لما بين السماء والأرض أما علم الله سبحانه وتعالى فلا يحصره زمان. فنحن الآن نتكلم عن الزمن والزمن نعرف أنه بالليل والنهار
صحيح.
والليل والنهار يرتبطان بطلوع الشمس وغروبها والأماكن التي ليست فيها شمس ما فوق السماوات العلى.
لكن أقصد الأرضين. القرآن يحكي
لكن أنا فقط أقصد أن أبين للسامع أن الزمن أن الأحداث إذا كنا ننظر إليها في الأرض فسننظر إليها بهذا الترتيب الزمني أما الذي ينظر إليها من فوق الأرض فستكون لديه جميعا في نطاق واحد وليس فيها أولية ولا آخرية. فالله عندما أمر القلم أن يكتب ما هو كائن كتب وجرى بما هو كائن فتلك الأحداث يرتبها الله في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا وذلك بأمره سبحانه وتعالى وإرادته وحكمته البالغة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولهذا لو كشف الله الحجاب عن بعض الأحداث فرآها بعض عباده الصالحين فقد يراها ويتخيل ترتيبا معينا بينها وتكون هي على خلاف ذلك في الترتيب الإلهي الواقعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراه الله رؤيا أنه يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وأصحابه آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين لا يخافون. فخرج إلى الحديبية وقص القصة على الناس فحصروا في عامهم ذلك فقالوا ولم تحدثنا؟ قالوا لأبي بكر لم يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس نطوف ببيتي ونسعى من الصلاة المروة محلقين رؤوسنا مقصرين. قال أفقال لكم من عامكم هذا؟ قالوا لا. فكان الحدث بعد ذلك بسنة في ذي القعدة من العام السابع في عمرة القضاء. وفي ذلك يقول ابن رواحة رضي الله عنه: خلوا بني الكفار عن سبيله، نحن ضربناكم على تنزيله واليوم نضربكم على تأويله. تأويله بروزه العيان، فإن الله أنزل حينئذ عندما أبرزه العيان: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هذا من دون ذلك. وشو الحدث؟ كان في الأصل، في أصل الرؤيا نحن نراه أنه بعده، لكن الله علم ما لم تعلموا، الله هو علام الغيوب، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي يرتب هذه الأحداث، وليس عنده الارتباط الزماني الذي عندنا نحن. جيد. ثم بعد ذلك تنبيه آخر لا بد منه، وهو وحدات القصة. فكل شيء له وحدات، القصيدة وحداتها الأبيات، والأبيات وحداتها الإشطار، والنثر وحدته الفاصلة، والكلام العادي وحدته مثلا الجملة، الجمل هذا في التركيب، والجمل وحداتها مفردات العمد. وهذه القصص فيها أركان أمور أساسية التي تدور عليها، وفيها أحداث ومكملات غير ذلك. فلهذا القصة الواحدة يمكن أن تجزى، فيذكر منها في مكان ما تقوم الحاجة إليه. وسأضرب مثالا يفهمه المستمعون والمشاهدون، هو الحديث. نحن عندنا القرآن كله توقيفي، فوحداته هي السور والآيات في داخل السور، وهي توقيف من الله، وعدد الآيات محصورة في كل سورة وعدد السور محصور. لكن الحديث إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم شيء فما وحدته، اختلف الناس في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول أن وحدة الحديث هي كل جملة قائمة بنفسها تدل على معنى مستقل
من حيث المعنى،
من حيث المعنى. فعلى هذا يمكن أن يخطب خطبة فيكون فيها 1000 حديث أو 100 حديث أو أكثر أو أقل، لأنه يتناول موضوعات وكل جملة مفيدة قائمة ذاتها تعتبر حديثا. القول الثاني، وعلى هذا المرجع في تحديد وحدة الحديث، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يرجع إلى جمله المفيدة الدالة على المعنى. القول الثاني أن الحديث هو ما ساقه الراوي في سياق واحد
وإن تباعدت،
فالمرجع فيه إلى الراوي ولو كان في أزمنة طويلة، مثل قصة جابر في حديث حجة الوداع، وقصص أخرى تحدث عن أحداث حصلت في سنوات، مثل حديث بدء الوحي وفترة الوحي، وحديث جابر الذي يكمله، حديث هذا بدء الوحي، هذه فترة تناولت أكثر من 3 سنوات من عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وهي حديث واحد على
حديث واحد على هذا الوجه، لأن الراوي ساقه في سياق واحد. القول الثالث أن الحديث هو ما كان ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد، فلو حفظه الراوي من أول المجلس إلى آخره ولو طال المجلس يكون كل ذلك حديثا واحدا.
طيب.
وهذا يترتب عليه جواز اختصار الحديث والاقتصار على بعض جمله، فهمت؟
واضح.
فمثلا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا يرد حديثا واحدا، لكن البخاري جزأه في 3 أبواب فجعله 3 أحاديث. ومثل ذلك حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله المعطي أو الله يعطي، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فلو قلنا إن كل جملة قائمة بمعناها تدل على معنى مستقل فهي حديث، يكون هذا 3 أحاديث. ولو قلنا ما تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد كان حديثا واحدا، ومثل ذلك ما ساقه الراوي في سياق واحد يكون هذا حديثا واحدا.
طيب.
فعلى هذا القصة،
إذا ربطنا هذا بالقصة،
إذا ربطنا هذا بالقصة، فالقصة يمكن أن نأخذ منها وجه الاستدلال فقط فنجعله قصة ونحذف ما سواه، ونأتي بمكان آخر نحتاجه للاستدلال بمكان آخر فنستدل بذلك الموضع وحده. أنت الآن يجوز لك في الاستدلال أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين
فأخذ جزءا من المرة.
هذا الذي يعنيك في هذا الموضع. ثم في موضع آخر تتحدث عن آخر الزمان وتقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، أو تأتي عن إلى قصة قسمة الأرزاق والعدل في توزيعها، إنما أنا قاسم والله يعطي. فهمت؟ فهذا كله، وهذا مع هذا الحديث أيضا تسموا باسمي ولا تكلموا،
هذا من جهة الوحدات. هذه فائدة جيدة جدا وممتازة. لكن أعود شيخنا إلى مسألة الزمن، لما كنت أسأل عن تدرج الزمني، أقصد مثلا قصة موسى في سورة القصص كان التدرج الزمني فيها واضح، بدأ من طفولته ثم بعد ذلك دخول إلى قصر فرعون ثم نبوته ثم خروجه عفوا ومقابلته لشعيب عليه السلام وابنته، ثم
الله أعلم هو
شعيب الشيخ مدين. نعم. الشيخ مدين، وهكذا في تصاعد زمني وتسلسل إلى أن نجاه الله عز وجل.
نعم.
ويوسف أوضح فيها الترتيب الزمني من طفولته إلى أن صار ملكا وجاء أهله. فهذان نموذجان لقصتين قرآنيتين فيها تدرج زمني واضح. السؤال، لأن أنا لم أقف أثناء البحث ولا أدري، غاب عني، هل هناك قصص سيقت في القرآن متكاملة لكن لا بترتيب زمني، أن يكون قدم القرآن آخر الأحداث ثم أخر أولها أو شيء من هذا القبيل؟
يقع هذا في القرآن مثل قصة أصحاب الكهف، فإن الله قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا وقالوا ربنا رب السماوات والأرض، هذا كأنه بعد القصر. لكن قبل ذلك قال إذ أوى الفتية إلى الكهف، إذ أوى الفتية إلى الكهف قبل ما ذكر. فسياق القرآن
ذكر قيامهم من النوم قبل
ذهابهم إلى الكهف قبل ذكر إيمانهم وقومتهم. لو قال إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناه لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه
إلها
قلنا إذا انشطط هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف
فرجع إلى ما ذكر أول.
هذا النوع يقع في القرآن،
فإذا يقع التقديم والتأخير في الترتيب الزماني بحسب التي أو الغرض أو المقصد. طيب شيخنا، بالنسبة للمكان، هل هناك ضابط للقصة التي يذكر فيها المكان والتي لا يذكر فيها المكان؟ بعضها ذكر الإسراء والمعراج مثلا في الإسراء من المسجد الحرام
بداية ونهاية.
نعم. الأحقاف في قصة عاد مذكور اسمها مدين، مدين تكررت كثيرا في القرآن 9 مرات وهذا لافت للنظر، فهل هناك قاعدة لما يذكر فيه؟
هذه أنا عندي رأي أن القصة بحسب تكررها ورودها في القرآن يكون أثرها في الواقع وتكرارها فيه. فقصة مدين قصة الخلل الاقتصادي والظلم في التجارة، فأصحابها ارتبطوا بإخسار الميكائيل والموازين وظلم الناس في السلع، وهذا أمر يتكرر في الأسواق وله عقوبات تترتب عليه وله آثار وأضرار اقتصادية واجتماعية كبيرة
ومتكرر على مر التاريخ.
فلذلك تتكرر وهكذا بحسب التكرار.
لكن المكان العجيب مدين ليست مدينة مشهورة أو
كانت مدينة مشهورة في ذلك الوقت، لكن هذا يزول بحسب
تكررت مثلا ما هي أكثر من مكة أظن.
أي مدينة ضربت بسخط الله سبحانه وتعالى فلن تبقى كما هي مثل الحجر.
طيب، على ذكر أو في سياق الأماكن أيضا أسأل بعض القصص، وهل أماكنها معروفة ولا أصحاب الكهف؟
الله أعلم، لكن الاختلاف بين أهل التفسير الأوائل هل كانوا بالعراق أو بالشام، ولكن لا شك أنهم في تلك المنطقة. فأغلب القصص التي جاءت في القرآن إما أن تكون في جزيرة العرب وإما أن تكون في العراق أو الشام أو مصر، هذه المناطق بخصوصها التي
في الرأس.
أي نعم،
رأس الطائر.
رأس الطائر في اليمن،
والزمكة في
زمكة وفي الشام، لكن جزيرة العرب شؤه ومصر والعراق جناحه.
القصة الأخرى، ضرب الله مثلا قرية كانت آملة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا، مكانها معروف
من كل مكان فكبرت بينهم الله. هذه يمكن أن تفسر بقصة سبأ، لأن الله ذكر ما كانوا عليه وقال لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا
له
طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتهم جنتين ذواتي أكل خمط وأذل وشيء من صدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور.
طيب ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. المدينة معروفة
مدينة القاهرة مدينة مصر
المقصود المصر.
هي لا نسميها القاهرة لكن هي في الأصل تسمى مصر. هي مصر ليست اسم للجمهورية وإنما هو اسم للمدينة. فلما جاء العبيديون وبنوا حصنهم فيها وسورهم عليها سموها القاهرة.
يا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. مكان الناقة ومكان
معروف هذا إلى الآن معروف مكان ثمود وآثارهم ونحتهم للجبال ما زال قائم
القريبة من العلا
نعم وادي القرى.
طيب
قديما كان يسمى وادي القرى واليوم يسمى الناس يسمونه العلا ما أدري من أين جاء.
طيب أيضا على
ليس هذا الاسم معروف الاسم المعروف هو وادي القرى.
جميل. بالنسبة للأشخاص والأشخاص من عناصر القصة كما هو معلوم لماذا يكثر في قصص القرآن إغفال أسماء الأشخاص في الغالب؟
إذا كان لا يترتب على ذلك شيء إذا كان لا يترتب عليه كبير أثر
فلا يذكر,
هل يمكن لكن مثلا هامان ذكر في سورة العنكبوت سورة العنكبوت
نعم.
وفي سورة غافر وكان لذكره فائدة تتعلق بالطغيان بذاته
بخلاف مؤمن آل فرعون
نعم ما ذكر إلا في سورة غافر.
طيب أستأذنكم في ختم الحلقة لنواصل إن شاء الله في الحلقة التالية شيخنا الكريم. أيها الأخوة والأخوات شكرا جزيلا لمتابعتكم ونواصل حديثنا إن شاء الله عن القصص القرآنية في الحلقة القادمة من معالم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معالم ترشد الساري وتجلو شك محتاري وتصدع ظلمة للجهل كم عصفت بأفكاري وتنبت في قلوب الناس خشية ربها الباري لها في كل منعطف هدى يزهو بأنوار معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا